حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. في بدء هذه الكلمات الطيبات المباركات التي أسأل الله عز وجل أن يتقبلها مني ومنكم، لعلي أشير إلى مقدمة سريعة تتعلق بحالنا مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن العظيم لما أنزله الله عز وجل أنزله لغاية عظمى أوضحها في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الغاية العظمى وهي تدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى لابد أن ندركها وأن نفهمها فهما جيدا، وأن نعرف الوسائل التي تعيننا على وصول هذه الغاية من تنزل هذا القرآن العظيم. إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزله وبين في داخل هذا القرآن كيف يكون المؤمن مع كلام ربه سبحانه وتعالى، كيف حاله حينما يستمع إلى القرآن، حينما يتلو القرآن كيف يكون. مشكلة كثير منا أنه حينما يقرأ القرآن يقرأه وهو لا يدري كيف يقيس نفسه مع كلام ربه، كيف يزن، هل هو بالفعل قد أقبل على القرآن كما يريده الله عز وجل أم لا. إن هذا الكلام العظيم قال الله سبحانه وتعالى فيه وهو يصف حال المؤمنين مع كلام رب العالمين، يقول سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا حالهم مع القرآن، تقشعر الجلود، تلين هذه الجلود من القلوب مع ذكر الله سبحانه وتعالى، يتقلب هذا القلب بين وعد ووعيد. فإذا جاء ذكر الجنة فإن القلب يفرح، إذا جاء ذكر الرحمة واللطف والمغفرة من الرب سبحانه وتعالى فإن القلب له حال. إذا انتقل الخطاب إلى الكلام عن الوعيد، عن النار، عن خشية الله سبحانه وتعالى، فإن القلب يكون له حال أخرى تختلف عن الحال الأولى، يتقلب بين هذا وذاك. هذا حال المؤمنين والمؤمنات مع كلام الله سبحانه وتعالى. حينما يريد الواحد منا أن يعرف هل هو بالفعل قد أقبل على كلام الله كما يريده الله سبحانه وتعالى فلينظر إلى الحلاوة واللذة التي تقع في قلبه حينما يتلو كلام ربه، حينما يستمع إلى هذا القرآن. إذا كان القلب يتغير، إذا كان القلب يتلذذ مع القرآن، فعندئذ الحمد لله، هو استمع إلى القرآن، هو تلا القرآن كما يريده الله عز وجل. إذا كان القلب هو قبل أن يتلو القرآن، في أثناء تلاوته للقرآن، بعد هذه التلاوة، إذا كان القلب هو مثلا ذهب إلى صلاة التراويح، صلى خلف الإمام، لما كان يجيء إلى المسجد كان حاله في الإيمان، حاله في لذة القلب على حال معروفة هو يعرفها ويزنها، لما استمع إلى كلام الله عز وجل في هذه الصلاة، إذا كان حينما استمع ثم خرج جاء إلى المسجد على حال، رجع من المسجد على نفس الحال، فعندئذ هو ربي لم يعرف كيف يستمع إلى القرآن. إذا كان تغير حاله مع سماعه للقرآن، مع تلاوته للقرآن، مع حفظه لشيء من القرآن، فعندئذ هذا الذي عرف كيف يكون موقفه وموقف قلبه من كلام ربه سبحانه وتعالى. هذا الأمر بينه الله جليا في القرآن: إن للقرآن لذة، إن للقرآن طعم، إن للقرآن زيادة في الإيمان، زيادة في الخير والبركة والرزق والسعادة وطيب الحياة أيا كان ظروف هذه الحياة. ولذا قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال ابن عباس: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا حال المؤمنين، أنه حينما يستمع إلى القرآن يجد لذة، يجد استبشار، يجد فرحا في قلبه، لأنه استمع الآن إلى كلام الديان سبحانه وتعالى. فقال هنا وهو يبين حال المؤمنين مع كلامه جل في علاه، قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة. فالناس يختلفون هنا: إذا ما أنزلت سورة من القرآن، إذا ما تليت علينا سورة الزمر، إذا ما قرأنا سورة
ياسين إذا جلسنا مع القرآن بين متدبر وحافظ وتال لآياته فما الحال يا رب؟ قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، في قلوبهم فرحة، في قلبه استبشار. ولذا قال في الآية الأخرى وهو يقول سبحانه وتعالى عن حال أهل الإيمان مع كلامه جل في علاه، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل عليهم، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. إذا كان الواحد منا إذا استمع إلى القرآن، إذا تلا القرآن، إذا حفظ شيئا من القرآن، إذا جلس في درس للقرآن، إذا كان فرحه بذلك أعظم من فرحه إذا بشر بالمال أو بشر بالولد أو بشر بالعافية والصحة، إذا كان هذا حاله فهو عندئذ وربي قد عرف وأدرك منزلة القرآن. إذا كان يفرح بأمر من الدنيا أعظم من فرحه بكلام ربه، إذا كان الشاب يفرح لما يرزق وظيفة من الوظائف، أو كانت الفتاة تفرح لما ترزق زوجا صالحا، أو كان كذا وكذا من الناس، إذا كان فرح هذا وفرح تلك، فرحهم بهذا الأمر الدنيوي أعظم من فرحهم بالقرآن وبإنزال الله عز وجل هذا الهدى والنور إليهم، فإنهم ربي قد أخطأوا الطريق، وما عرفوا كيف يفرحون، فإن الفرح الأعظم إنما هو بالبشرى والفرحة أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب الذي هو هدى وبينات من الهدى والفرقان. فقال سبحانه وتعالى: فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير من هذه الدنيا، خير من كل الدنيا بلا استثناء. ولذا سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن، جعل فيه من الرحمة والهدى، وجعل فيه من اللذة والطعم ما يدركه كل من أقبل على هذا القرآن. سبحان الله، عجبا، في الجاهلية ممن لم يؤمن برسول رب العالمين، ممن لم يؤمن بهذا الدين، يقول وهو يصف حال القرآن، قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، لا إله إلا الله. سبحان الله، هذا الرجل المغيرة وهو رجل جاهلي لم يؤمن بالله عز وجل، لما استمع إلى القرآن أخذ يصف هذا القرآن فيقول: إن لهذا القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، لا إله إلا الله. كيف أدرك هو هذه الحلاوة؟ وكثير من المؤمنين ما أدركوها، قد ندركها في بعض المطاعم والمشارب، وندرك تلك الطلاوة، الطلاوة الشيء الحالي من السكر ونحو ذلك مما يوضع فوق الطعام الطيب. إذا كنا لا ندرك لذة القرآن وحلاوة القرآن وما على القرآن من الطلاوة، فقد أدركها أولئك وهم في جاهليتهم. فعندئذ من كان لا يدرك هذه الحلاوة فعليه أن يعالج قلبه ليدركها، بل لينال ويذوق أطيب ما في هذه الحياة الدنيا. إن الذي يحرم نفسه من فهم كلام ربه، من تدبر هذه الآيات العظيمات، إنه والله يحرم نفسه من أجمل ما في هذه الحياة، إنه يحرم نفسه من أرق وألطف ما جاء في هذه الحياة الدنيا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. أي أني أقصد أنه لا يمكن أن يتمتع المتمتعون، ولا أن يتلذذ المتلذذون، ولا أن يهنأ الشاربون والآكلون، ولا أن يفرح من أخذ في هذه في الحياة الدنيا في كل زينتها وفي كل ما فيها، لا يمكن أبدا أن يتلذذوا بشيء أعظم من ذا الذي أقبل على القرآن وتلذذ بآياته وسوره. فعندئذ لا بد وأن ندرك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما كان يقبل على القرآن أقبل عليه إقبال من عرف قدره، من كان سمع قول الله عز وجل وهو يخبر عن هذا القرآن وعن درجة عظمته عنده سبحانه وتعالى، عندئذ سيدرك ما الذي فوت من عظمة القرآن. الله عز وجل يقول في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويقول في الآية الأخرى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه، هذا القرآن ما نزل إلا بالحق، وبالحق نزل أي جاء به الحق الحق، فمن أراد الحق فمن القرآن، والحق المقصود به هو ما يقابل الباطل، فكل من أراد الحقيقة أن يصل إليها، وكل من أراد أن يعرف الباطل فينجو منه، فعندئذ لن يعرف ذلك إلا من خلال القرآن. فقال سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا مبشرا بهذا القرآن العظيم، فقال جل في علاه: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بهذه الآيات العظيمات. ولذا قال في الآية الأخرى أيضا سبحانه وتعالى: أولم يكفهم، أولم يكفي الناس، أولم يكفي البشر، أولم يكفي القريب والبعيد، أولم يكفي من نزل عليهم القرآن في وقته صلى الله عليه وسلم، أولم يكفي الناس في هذا العصر في كل زمن وفي كل دهر، أولم يكفهم أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم هذا القرآن؟ بلى والله إنه كاف لمن عرف كيف يفهم هذا القرآن. هذه القضية لابد أن تستقر بالقلب، وقد أدركها الصحابة الكرام، فكانوا خير من استمع إلى القرآن ومن عاش مع القرآن. لا أنسى أبدا أن زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام الرباني، لما قتل تلك المقتلة المشهورة بكت عليه بكاء شديدا، ثم قالت عنه: قالت: قتلوا عثمان، قتلوا عثمان وقد كان له مع القرآن حال وأي حال، قتلوا عثمان وقد كان يقوم الليل في آيات قليلات من كلام ربنا سبحانه وتعالى فيتلوها يكررها حتى يطلع الصبح، ما درى أن الصبح قد خرج من شدة انشغاله ودخوله في هذه الآيات وتأمله في معانيها، ما كان يشعر رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال فيه حسان: ضحوا بأشمطة، عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هذا الرجل هو الذي قال عن القرآن تلك العبارة المشهورة، وما زالت تتردد إلى زمننا هذا. قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وقد صدق، والله لو طهرت هذه القلوب وأقبلت على كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى، والله ما شبعت من القرآن. أقول هذا وقد قالها في تلك الأزمان الماضية، وأقولها أيضا في هذا الزمن، وأعرف من الناس في هذا العصر من هو قد أقبل على القرآن فيردد آياته في الليل والنهار ما يمل ولا يكل، لأنه عرف قدر هذا القرآن العظيم، عرف المنزل، وأراد أن يكون من أهل العلم. إن الله سبحانه وتعالى لما أثنى على أهل العلم قال في أواخر سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أيها الناس، أيها الرجال، أيها النساء، آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا، صدقوا بالقرآن أو لا تصدقوا، اسمعوا القرآن كما يريده الذي أنزل القرآن أو لا تسمعوا، تدبروا القرآن أو لا تتدبروه. أيا كان الأمر بالنسبة لله عز وجل سيان لا فرق، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فقال جل في علاه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليه يخرون للأذقان سجدا، تخر قلوبهم للرب سبحانه وتعالى، يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال الإمام عبد الأعلى التيمي: قال هذه الآية هي الفارق بين أهل العلم وبين غيرهم، فمن استمع إلى القرآن فزاد إيمانه مع القرآن، زاد خشوعه مع القرآن، فإنه من أهل العلم. ومن لم يكن كذلك، من قرأ القرآن فلم يغيره القرآن، من قرأ القرآن فلم يزدد خشوعا وبكاء مع القرآن، فوالله إنه ليس من أهل العلم بهذه الآية العظيمة من أواخر سورة الإسراء. إن العبد لابد أن يدرك هذه الحقيقة جيدا، إذا أدركها وفهمها وعلم أن منهج رسول رب العالمين وأن منهج الصحابة ممن تربوا على يديه وأن منهج أهل العلم في القديم والحديث هم أن يقبلوا على القرآن، إقبال من فرغ قلبه لكلام ربه، إقبال من علم أن الهدى والنور والرحمة والسعادة والنجاة من كل مصيبة في الدنيا والآخرة إنما هي بالإقبال على تدبر القرآن، وأن الهلاك والظلمة والعذاب والبور في الدنيا والآخرة إنما يكون بالبعد عن القرآن، من أدرك هذا وعرفه أقبل على القرآن كإقبال الظمآن على الماء، أقبل على القرآن كإقبال الجائع على الطعام. إذا عرف الإنسان أن السعادة كلها في تدبر القرآن، وأن الشر كله في البعد عن تدبر القرآن، حينئذ سيقبل على كلام الله عز وجل، سيقبل ويعرف كيف يقرأ هذا القرآن. من أجل هذا كانت هذه الكلمات، ولعلي بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب أوضح الوسيلة والطريقة التي يستطيع الواحد منا أن يكون متدبرا لكلام ربه. لكن الركن الركين ولكن الأساس المتين الذي لا بد أن نعرفه جيدا أننا لن نستطيع ذلك حتى نعرف أننا لا غنى أبدا لنا عن تدبر كلام ربنا. ولذلك من أدرك هذا عاش مع القرآن وعاشت حياته مع القرآن. إن القرآن لم ينزل أبدا، لم ينزل من أجل أن نقرأ آياته وفقط، ولم ينزل من أجل أن نحفظ سوره وفقط، إنما هذا شيء مما أنزل القرآن، مما أنزل الله عز وجل هذا القرآن من أجله، ولكنه لم ينزل من أجله دون غيره. ولذلك كان من حال أهل العلم في هذا الزمن، لعلي إذا ذكرت أولئك من أهل العلم في القديم أذكر حال أهل هذا الزمن ممن عرف قدر هذا الكتاب الرباني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس. فبعض الناس إذا ذكرت له أخبار السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين قال أولئك القوم، أما نحن فعلى غير حالهم ولا نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا إليه ولا أن نسير على دربهم وطريقتهم، دعونا من أولئك. نحن في هذا الزمن يوجد من الرجال والنساء من عرف قدر القرآن ومن عرف كيف يقرأ هذا القرآن العظيم. لا أنسى أبدا، ولعلي إذا تحدثت أتحدث عن تقاسيم القرآن التي لها أثر في فهم هذا الكتاب العظيم، لا أنسى أبدا ذاك الشاب وقد اتصل يسأل يقول أنا أريد أن أختم القرآن ولكن وصلت إلى سورة يوسف وأريد أن أنتقل إلى سورة النحل، فيريد أن يترك سورا ثلاثة، سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر. فقلت له يا فلان يا خالد لما تريد أن تترك هذه السور؟ قال أنا سأعود إلى قراءتها لكني الآن أريد أن أنتقل، بمعنى أني لن أقرأ القرآن مرتبا بحسب سوره وإنما سأقرأه كاملا، سأقدم بعد السور وأؤخر البعض الآخر. أنا أعرف هذا الشاب وأعرف كيف هو يفتح قلبه حينما يتلو كلام الله عز وجل. فقلت له يا خالد ولم تفعل ذلك؟ قال يا فلان معليش أجبني بدون هذا السؤال. قلت لن أجيبك حتى أنت الذي تجيبني على سؤالي. قال لعلك أن تعذرني، ألححت عليه أجابة، وأنا إنما ألححت عليه بالسؤال لأني أعرف كيف هذا الشاب الصغير كيف يقرأ القرآن. قال يا فلان أنا أكون في السيارة وأقرأ القرآن ومعي سائق يقود سيارتي، فإذا قرأت في سورة النحل أو في سورة يوسف أستطيع أن أتمالك نفسي فما أبكي إلا بكاء يسيرا لا يظهر علي، يكون دمع العين، يكون وجل القلب، ولكني أتمالك نفسي. أما أن أقرأ سورة الرعد أو سورة إبراهيم أو سورة الحجر فيقول أنا لا أستطيع أبدا، إذا قرأت هذه السور فإني تأخذني رجفة وأبكي بكاء شديدا وأخشى أن السائق الذي معي قد يظن ظنا أنني أصابني شيء ونحو ذلك، فأريد أن أتركها حتى أعود إلى بيتي فأدخل غرفتي وأقفل الباب ثم أتلو هذه السور وأبكي كما أشاء من دون أن يراني أحد، لأني أريد أن أغسل قلبي وأن ألين هذا الفؤاد بتلك السور العظام. قلت له يا خالد سبحان الله، هل هناك فرق بين سورة يوسف وسورة إبراهيم والرعد والحجر؟ قال إي والله يا شيخ بينها فرق كبير. قلت سبحان الله كيف أدركت ذلك؟ قال أدركته بأني أتلو فيها وأنظر في معانيها. لا إله إلا الله، كثير من حفاظ القرآن وكثير من حافظات القرآن وممن يتلون القرآن لا يفهمون الفرق بين هذه السور العظام، بين سورة يوسف والنحل من جهة، وبين هذه السور الثلاث التي لها معنى خاص بها أنزله الله عز وجل من أجلها، ولذا جاءت آياتها وجاءت معانيها في غاية العظمة في غاية القوة. ولكن من تأمل القرآن وأقبل على القرآن أدرك ذلك بينا ظاهرا. ولذا أكرر أيضا أن من لم يفهم الفرق بين سور القرآن وبين أحزاب القرآن تضيع عليه كثير من المعاني، فلا يدري، يقرأ في سورة البقرة ولا يدري ما الفرق بينها وبين سورة آل عمران وبين التي قرأها من قبل، يقرأ في سورة الأعراف لا يدري ما الفرق بين سورة الأعراف وبين سورة الأنفال والتوبة، يقرأ في سورة هود لا يدري ما الفرق بينها وبين سورة مريم أو سورة الأنبياء، يقرأ في حزب المفصل وفي الحواميم لا يدري ما الفرق بين الحواميم وبين حزب المفصل العظيم. إننا إذا أردنا أن نفهم القرآن وأن نقبل على القرآن بحاجة ماسة جدا أن نقف مع هذا القرآن العظيم، أن نفهمه، أن نأخذ في عظاته وعبره، وأن نفهم الفرق بين أحزابه وسوره، وأن نفتح قلوبنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى. وفتح القلب هو الشرط الأساسي الأساس لكل من أراد أن يفهم القرآن وأن يقبل على القرآن. إن أناسا كثير في القديم والحديث قرأوا القرآن وحفظوا القرآن، بل ووعت عقولهم كتب التفسير كلها، فأصبح الواحد منهم يجلس في المجلس يفسر الآية الواحدة في ساعتين أو ثلاثة، ولكن مع ذلك كله والله ما زاده القرآن إيمانا، ما زاده القرآن خشوعا، ما زاده القرآن إقبالا على ربه وبعدا عن الشيطان. والسبب أنه لم يفتح قلبه للقرآن، وإنما أقبل على القرآن بعقله ولسانه وفقط، وإنما القرآن يهدي من أقبل بفؤاده عليه. ولذا قال سبحانه وتعالى وهو يلخص القضية كلها من أول إلى آخرها، يقول جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. والخطاب هنا في أوله هو للكفار، وهو أيضا للمسلمين تبعا، ولكنه في الأصل للكفار. فالله يلومهم، يلوم أهل الكفر أنهم لا يتدبرون القرآن، فكيف الحال بالنسبة لأهل الإيمان الذين آمنوا أنه من عند الله وصدقوا أنه خبر الله سبحانه وتعالى؟ فيقول الله عز وجل لنا ولهم أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن السر هنا في قفل القلب، فإذا لم يكسر هذا القفل، إذا لم يحط طم هذا القفل، فإن الواحد منا سيسير في دنياه على عمى، وسيصل وربي إلى عمى، لأن قفل القلب هذا لم يتحطم، ولن يتحطم إلا بإقباله على كلام ربه، بإقباله على هذا الهدى والنور، بإقباله على الشفاء والرحمة، بإقباله على الذي قال الله عز وجل عنه وهو يصف أثره في الناس في أطول سورة في القرآن، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن يا رب؟ قال هدى للمتقين. فإن القرآن أبدا ليس هدى لكل الناس، وإنما هو هدى لمن أراد الهدى منه. فالقرآن من أقبل عليه هداه، ومن أعرض عنه أضله وأعماه. ولذا بين الله ذلك جليا في أوائل سورة آل عمران، فقال سبحانه وتعالى وهو يخبر عن طبيعة هذا الكتاب العظيم، عن تقسيم آياته، فقال جل في علاه منه آيات محكمات، من هذا القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زغ فيتبعون ماذا؟ يتبعون كلام الناس من هنا وهناك؟ لا، وإنما من الزغ أن يتبعوا ما تشابه من القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه من القرآن. ولذا من أراد أن يهتدي بالقرآن فلا بد أن يدرك أن هداه بالقرآن لا يكون إلا بفتح فؤاده وقلبه لكلام ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرط الأساس الذي لا بد أن ندركه جيدا حينما نريد أن نتدبر وأن نفهم وأن نعيش وأن نجعل القرآن حياة لنا في كل أمورنا. إن القرآن أبدا لم ينزل من أجل أن يكون مجرد آيات تقرأ وتحفظ، وإنما نزل ليكون حياة للناس. فالقرآن حياة، بمعنى أننا إذا استمعنا إليه يجب أن نجعله هو حياة في قلوبنا، حياة لأبداننا وجوارحنا، حياة في بيوتنا، حياة في مكاتبنا، حياة في مدارسنا، حياة في كل أمورنا، حياة في البر، حياة في البحر، حياة على الأرض، وحياة في الهواء، حياة في كل الأحوال. القرآن إنما نزل حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لأي شيء، إذا دعاكم لما يحييكم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح والقرآن حياة، فمن أقبل عليه أحياه وهداه وأبصر طريقه كما يريده الله عز وجل منه، ومن أعرض عنه فبالضد من ذلك تماما. فإذا إذا أردنا أن نهتدي بالقرآن فلا بد أن نعلم أن القرآن نزل لأمور أربعة: لأجل أن يقرأ، لأجل أن يحفظ، لأجل أن تدبر، لأجل أن يمتثل في الحياة. وهذه الأخيرة قضية كبيرة جدا عندنا في هذا الزمن، آلمني والله، آلمني كثيرا والله، أن اتصلت مرة امرأة كبيرة في السن فقالت لي فلان، قلت لها نعم، قالت ممكن أشكو لك حالي؟ قلت تفضلي. قالت بأن ابنتي حافظة لكلام الله عز وجل كاملا، وهي ولله الحمد والمنة قد التزمت في كثير من أمورها، ولكنها لا تساعدني في البيت، وإذا طلبت منها أن تساعد أحيانا إذا كان عندنا غدا أو عشاء في البيت تقول هذه الأم فإن ابنتي ترفع صوتها علي ولا تستجيب لطلبي، بل أحيانا إذا ألححت عليها فإنها تتعامل معي بغلظة وجفاء ظاهر بين. فسبحان الله لا إله إلا الله، كيف يكون هذا ممن تلا القرآن؟ كيف يكون هذا ممن أراد أن يجعل القرآن حياة له في كل أموره؟ هذا لا يكون أبدا. والحال التي يعني نرعاها ونشاهدها الآن في بيوتنا بين الأزواج والزوجات، وبين أحيانا الآباء والأبناء، وأحيانا بين الأقارب من الإخوة والأخوات، وأحيانا بين الجماعة الواحدة، مما نلحظ من وجود شيء من الفرقة والخلاف والنزاع بين أهل البيت الواحد، إنما وربي حصل في بيوتنا لأجل أننا ابتعدنا من جعل القرآن حياة لنا في كل لأحوالنا. وإلا لو تلونا في أول القرآن سنجد أن الله عز وجل قال في سورة البقرة سبحانه وتعالى يبين، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه هي صفة معايشة الرجل مع المرأة، معايشة الزوج مع الزوجة. ثم قال بعدها بقليل، قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإما هذا وإما ذاك. ولذا من تأمل القرآن وجد أنه لا بد وأن تصلح حياة هذا الإنسان مع القرآن إذا أقبل عليه متدبرا ممتثلا لآياته. أليس الله عز وجل يرسم لهذين الزوجين خطة واضحة في الحياة، خطة بينة واضحة؟ فيقول سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ما هي علة خلق هذه الزوجات للأزواج؟ قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لأي شيء؟ قال لتسكنوا إليها. كل من قرأ القرآن متدبرا فيه يعلم أن هذه اللام تسمى لام العلة، تسمى لام العلة. إيش معنى لام العلة؟ لام الحكمة، أي أنها لا تكون الحياة وفقا لما أراده الله عز وجل من خلق هذا الزوج والزوجة حتى يحصل السكن في البيت. فإذا كان الزوج في حياته ليس جاعلا هذا البيت يكون في سكن وطمأنينة وهدوء وراحة، فهو لم يفهم القرآن. إذا كانت الزوجة أيضا كذلك لم تجعل بيتها سكنا، إذا جاء الزوج متعبا أو مغضبا ونحو ذلك، فإنها تستقبله ليكون هذا البيت، وبل لتكون هذه المرأة بنفسها هي تكون سكنا لزوجها، فإنها لم تفهم القرآن. ولو تدبرت هي القرآن لجعلت من بيتها، وجعلت من حياتها، وجعلت من صدرها، وجعلت من بيئتها التي تهيئها لزوجها، جعلت منه سكنا لهذا الزوج الذي يأتي إلى بيتها. ولو هو فهم القرآن حقا لجعل من نفسه سكنا لزوجته وأولاده. وهكذا كل أمورنا، لا أتكلم عن شيء دون شيء، فكل أمورنا والله ستصلح، وكل أمورنا والله ستكون على أتم وأجمل ما يكون إذا نحن فهمنا كيف نتعامل مع كلام ربنا، إذا نحن فقط إذا فتحنا هذا القرآن العظيم عرفنا كيف نتلو آياته وسوره، وكيف نتدبر في كلماته وحروفه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك من نور القرآن في قلوبنا وفي ألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم نور بهذا القرآن العظيم حياتنا، ونور به بيوتنا، ونور به قبورنا، ونور به يوم حشرنا. اللهم نور به يوم نقف على صراط ربنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ربي يا كريم ألا تحرمنا لذة تدبر القرآن بذنوبنا. اللهم لا تحرمنا لذة فهم القرآن بمعاصينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله الشيخ، وسوف نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله المحاضرة.